بقراب الأرض خطايا لقيته، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. هذا حديث من أشرف الأحاديث القدسية، وهو حديث عظيم جدا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله عز وجل، وقلنا هذه إذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تفرق بين السنة النبوية والحديث القدسي، فما الفرق بينهما؟ أريد الخلاف، ما أدري أختار أنا لأسأل أم أترك السؤال مطروحا مطلقا وتجيبون أنتم. المسألة الأولى، الفرق بين السنة وبين الحديث القدسي، ما الحديث النبوي والحديث القدسي. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل. وهنا يجرني أيضا السؤال، هو يقول الله عز وجل جعله قولا لله جل في علاه، طيب ما هو القرآن أيضا يقول الله عز وجل، ما هو من قول الله جل في علاه، فالفارق بينهما، ما الفارق بينهما؟ وإذا الفارق بين الثلاثة، أختار أنا أنا أريد أختار. الآن فرقوا بين السنة النبوية وبين الحديث القدسي، ثم فرقوا بينهما وبين القرآن. أختار أنا لأسأل، لو توافقوني اخترت أنا. السنة النبوية اللفظ فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من الله، من حيث تصريف اللفظ والمعنى من الله. نعيم، ماذا فعلت يا نعيم؟ أنت ماذا فعلت؟ قربت ولم تسدد فراجعت. قلت سؤال الآن، أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله جل في علاه أو عز وجل، ثم قلت إذن ما الفرق بين السنة النبوية وبين القرآن، أو بين الحديث القدسي، وما الفرق بينهما وبين القرآن؟ هذا هو السؤال. طيب جيد نعيم، جيد جيد، أحسن الله عليك، ممتاز. هو جهاد نعيم قارب جدا، جهاد أتى بالإجابة صحيحة وهي بنفس الأمر. جيد، القرآن شوفوا عشان تفهموا، الحديث القدسي والحديث النبوي كلاهما لفظا ومعنى من الله جل وعلا. الحديث القدسي والسنة كلاهما لفظا من الله جل في علاه ومعنى، لازم تفهموا هذا الحديث النبوي لفظا ومعنى من الله، والحديث القدسي لفظا ومعنى من الله جل في علاه. فقد استويا هنا الآن، لأن الحديث القدسي والحديث النبوي يتفق ويفترقان، بل والثلاثة الحديث النبوي والقدسي والقرآن يتفقون ويفترقون. طيب الحديث النبوي والحديث القدسي يتفقان أنهما من الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وش الفرق بينهما الآن؟ هذا الاتفاق. وش الفرق بينهما؟ الفارق بينهما الحديث النبوي ينسب للنبي تصريحا، والحديث القدسي ينسب إلى الله تصريحا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيه الوحي بكل ما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال أوحي علي أن تواضعوا فلا يبغى على أحد، فلا يبغي أحد على أحد. وقال نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها. عليكم السلام وبركاته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين، إلا الدين، إلا الدين. قال أخبرني بها جبريل أنفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في حديث أبي ذر رضي الله عنه رضاه أن النبي اختفى عنه وقال لا تتحرك لا تبرح مكانك، فخشي على النبي، لكنه كلما تذكر أنه قال لا تبرح مكانك فانظر مع خوفه مع خوفه عليه. قال فما تحرك حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني جبريل آنفا فبشرني أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، 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 قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. الشاهد أنه انتظر الوحي أن يأتي. فكلاهما من الله لفظا ومعنا، والفرق بينهما نسبتهما فقط هذا الفارق الوحيد بينهما، مفهوم؟ والقرآن من الله جل وعلا، هو هذا القرآن من الله. تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين. الفارق بين الثلاثة يتفقون بأن الثلاثة من الله جل وعلا، ويبقى الفارق بأن القرآن متعبد بتلاوته معجز في ذاته يتحدى به. هذا الفرق بينه. قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها أو أزيد، من عمل حسنة فله أو فجزاؤه عشر أمثالها. هذه من فضل الله جل في علاه ومن سعة رحمته على عباده، وأن الله جل في علاه ضاعف للمرء المطيع الحسنات رحمة منه. وهذه أيضا إن دلت على أن الله جل في علاه أراد الرحمة لجميع الخلق، وأراد الهداية لجميع الخلق، وأراد الله جل في علاه النجاة لجميع الخلق، لكن حكمة الله اقتضت غير ذلك، لكن حكمة الله جل في علاه ارتضت غير ذلك. واقتضت غير ذلك بأن الله جل في علاه قال على من أضله وأضله الله على علم، وبيّن الله جل في علاه البن الشاسع والفرق الواسع بين العابد وبين الجاحد. فلذلك من حكمة الله أن يسر طريق الهدى للعابد وأن أغلق الأبواب بأسرها الجاحد. قال فله من عمل صالحا من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها أو أزيد. في قوله عشر أمثالها كما قلنا من سعة رحمة الله جل في علاه من عمل حسنة فله 10 أمثالها. أولا لابد أن نفهم لأن الشطر الأول يتعلق بالشطر الثاني وهو الكلام على أن عمل الحسنات بالنسبة للعبد ليس من العبد. لتنظر تمام رحمة الله جل في علاه هي المسألة هو الكشف عن القلب والنظر إلى من يستحق فيوفق بعد ذلك، أما من نفسه فلن يستطيع أن يفعل شيئا. يعني أنت لابد أن تفهم جيدا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل حسنة هذه ليست من العبد. نعم ما إذا أقبل العبد على الله جل في علاه تلقاه الله من بعيد، لكن لابد أن تعقل أمرا مهما، إقبال العبد على الله من إقبال الله على العبد، إقبال العبد على الله من إقبال الله على العبد. العبد لا يستطيع أن يحرك ساكنا ولا أن يتقدم أو يتأخر إلا بالله جل في علاه. لذا كان النبي يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يبقى إذن من عمل حسنة هي أصلها تدل على أمر معين، أنا سأتي بجزئية وأريد منكم الإجابة عليها. من عمل حسنة فجزاؤه 10 أمثالها. قلنا بأن العبد إذا هم بالحسنة وإذا عمل الحسنة ضاعف الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بين ذلك، كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قال من عمل صالحا من عمل حسنة فاكتبوها، من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فقال من عمل حسنة فجزاؤه 10 أمثالها. الأصل أن هذه الحسنة التي عملها العبد هي مقدرة من أجل أن يصل العبد إلى ما أراده الله جل وعلا منه. فنقول بأن عمل الحسنة ليس من العبد ولكن من الرب جل في علاه، فإنه لا يكون في الكون إلا ما أراد وأحب ذلك من العبد. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم النعم أن يحصل المرء الحسنات فتكون من الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إنما أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب من هذه نستنبط مسألة مهمة، من عمل حسنة فجزاؤه 10 أمثالها أو أزيد. طيب قلنا بأن إقبال العبد على الرب من إقبال الرب على العبد أصالة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه يعني تمس قاعدة من الأهمية بمكان، أو عقدية، يعني مسألة عقدية من الأهمية بمكان. ما هي؟ هي فيها مسألتان أيضا، إذن سأسأل يعني يهيأ إلي أنني سأسأل تصريحا. سلف يقول أن الله بيده التوفيق والرشاد. طيب جيد، وبعدين عبد الله قال من شاءون إلا شاء الله. نعم أسأل أنا أنا أختار طيب جيد. فيها مسائل مهمة صراحة، وتكون فيما من يراه الله محلا قابلا. طيب هذه بقية إجابة سلفية، إن أنا لا أملك لنفسي شيئا، نعم، ولية الله وعين مطلق ممتاز. هذا الكلام جيد. طيب محمد صابر، ممكن تجيب؟ محمد صابر أجب. إيمان المؤمن قدر شرعي وكوني، مرات الأعمال تتفاوت في الإخلاص، فتفاوت الأجر فدليل على أن الجزاء على العمل. في قول رحمتك أستغيث توسل بالرحمة، ممتازين. ماشي، مجموعة الإجابات هذه إجابات جيدة جدا، لكن عندنا مسألتان في هذا الباب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها أو أزيد. فيها أمور: الأمر الأول، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. هذه تؤخذ من أن الله جل وعلا أراد للمحسن أن يكون محسنا بعمله، فلذلك الله جل وعلا وفقه العمل الحسن فضاعف له الحسنات. لذلك أنت تجد هناك من يضاعف له الحسنات إلى أضعاف كثيرة، كما سنبين بأن حسنة واحدة تدخل الرجل الجنة ولم يكن قد أحسن قط إلا هذه الحسنة الواحدة، كما سيأتي ضرب الأمثلة على ذلك في عوامل الزيادة. الأمر الثاني، بما إذا من الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وهذا يجرنا إلى أن نقول بأن الله لا يحاسب العباد على علمه بهم، فلذلك إن الله يعلم الصالح من الطالح، ويعلم المصلح من المفسد، وقد يدخل الجنة المصلحة دون أن يأتي بعمل، لكن اقتضت حكمة الله جل في علاه ألا يحاسب أحد على ما علمه منهم، لذلك قدر المقادير. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، وهذه أشار إليها محمد صابر وبيقود السيارة كما يقول، وهي كل ميسر لما خلق له، فما كان قد كتبه الله جل وعلا في الأزل أنه من السعداء، فلا بد أن يسير وأن يعمل بعمل أهل السعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبعمل السعادة يعمل، بعمل أهل الجنة يعمل، وإن كان من أهل الشقاوة فإنه بعمل أهل النار يعمل. هذه المسائل مهمة جدا تتعلق بهذا الباب. من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها أو أزيد، ومن رحمة الله أنه جعل الزيادة بعشر أمثالها. هناك عوامل لزيادة الحسنات، هناك عوامل كثيرة لزيادة الحسنات. الأول الإخلاص، الأول الإخلاص، وهذا أعظم العوامل التي بها تزداد الحسنات وتتضاعف عند رب الأرض والسماوات. وإذا أردت أن ترى ذلك فانظر إلى كثير من المسائل التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم يندهش لها العقل والقلب واللب، كيف بلغوا ما بلغوا. أولا المرأة التي سقط كلبا، امرأة كانت من بغايا بني إسرائيل، فاشتد بها العطش، وهذه طبعا كما قلنا كانت تركب كل ليلة كبيرة على الكبيرة، فبلغ من العطش مبلغا فوجدت راكية فيها الماء فشربت، ثم وجدت كلبا يطوف بالراكية بلغ العطش منه مبلغا، فقالت إنه بلغ العطش ما بلغ مني، فخلعت موقها فملأته ماء فسقته، فشكر الله، الكلب هو الشكر، فشكر الله لها فغفر لها، وفي الرواية الأخرى فشكر الله لها فغفر لها، فشكر الله لها فغفر لها. شوف من عوامل الزيادة هنا فقط الإخلاص. المرأة أخلصت لما وجدت الكلب في حاجة وإعواز كما كانت الحاجة فيها، وهي أحسنت له. وهنا الآن المسألة يعني مقطوعة الرياء والسمعة، لأنها في محل ليس فيه أحد، الأول شيء. الأمر الثاني هي ما تفعل، لا ترأي الكلب، هترأي الكلب كيف يعني، وإيش اللي عندها بينها وبين الكلب لترائي؟ ما هو إلا محض الإحسان إخلاصا لوجه الرحمن، ما هو إلا محض الإحسان إخلاصا لوجه الرحمن. فما حدث؟ حدث أن الله جل وعلا غفر لها كل ما مضى، هذه حسنة واحدة، فغفر الله لها ما مضى فدخلت الجنة. وكل ميسر لما خلق له. أيضا الرجل الذي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا صادقا مخلصا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الغنيمة، فنداه النبي صلى الله عليه وسلم واستدعاه، ثم بين له سهمه، فقال: والله ما على هذا بايعتك. كان صادقا مخلصا، ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أسمع الهيعة فأنزل إلى ساحة الوغى فأضرب، ما هو إلا أن أضرب بسهمها هنا فأموت وأدخل الجنة على ما وعدت. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أصدق الله يصدقك، أصدق الله يصدقك. فالإخلاص من عوامل زيادة الحسنات. وأنت ترى الرجل الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه عندما نشرت له سجلات المعاصي، وأخذ الورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فرجحت كفة لا إله إلا الله. من عوامل الزيادة في هذا الباب أيضا أعمال القلوب، المحبة والتوكل والإنابة، هذا كله من عوامل مضاعفة الحسنات. قد يكون المرء ليس كثير صلاة ولا صيام، لكنه يتعبد لله بقلبه والتدبر، تهذيب القلب. قال عبد الرحمن بن عوف: ما تقدم الناس أبو بكر رضي الله عنه، أو قال: ما سبق الناس أبو بكر إلا بشيء قد وقر في قلبه. إذن لا كثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، فهذا الصدق والإخلاص، والإخلاص فيه المضاعفة، وتجعل الإنسان يسري سريعا إلى ربه جل في علاه. المحبة والتوكل والإنابة كلها إذا تواجدت في القلب ارتقت بصاحبها. قال ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر أو أغفر لها. طبعا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال من عمل سيئة فجزاؤه مثلها، وهذا أيضا من تمام عدل الله الذي يفعل السيئة بالسيئة ولا تتضاعف، ولا يمكن أن نقول على ما قال كثير من الناس أنه في شهر الأشهر الحرم تتضاعف، أو أن يعني المكان الفلاني تتضاعف فيه الحسنات أو السيئات، كل ذلك غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأشهر الحرم حرمتها نعم، لمكة حرمتها نعم، لكنها لا تزداد فيها السيئات ولا تتضاعف كما شاع وداع بين كثير من عوام أهل العلم. فأقول السيئة بمثلها من رحمة الله جل وعلا، قال أو أغفر له، والمغفرة أقرب من العقاب، المغفرة أقرب من العقاب. المغفرة أقرب إلى العبد من العقاب، لأن الله جل وعلا كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. ولذلك قد جعل الله جل وعلا في المكفرات كثير من الأمور، أعظم المكفرات على الإطلاق التوحيد، وهذا ختم به هذا الحديث العظيم، ومن لقني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا. فالتوحيد مهلك للمعاصي، خالص التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. والرواية الأخرى قال ومن أتاني قال من لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة، يعني بقرب الأرض مغفرة. فخالص التوحيد يكون فيه المغفرة لقوله لقيت بها أو بقراب الأرض مغفرة، بقرابها مغفرة. أيضا من المكفرات، أنا لا أحصر المكفرات، أنا أريد أن أبين أنه لما قال من عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر، فأبين أبواب المغفرة عند الوقوع في السيئات، فيها مجالس العلم ومجالس العلم، وهذا لابد الإنسان أن يحرص عليه حتى ولو كان قد تجاوز أو تعدى، أو حتى لو كان فيه ما فيه من الكسل وعدم الهمة، وجب عليه أن يسارع في هذه المجالس. هذه المجالس اندثرت ونظرت، وهذه المجالس فيها ما فيها من كل الخير، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما ترفع أسماء هؤلاء الذين يجلسون مجلس العلم، مجلس قوم يذكرون الله أو ما مجلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلى غشتهم الرحمة ونزل عنهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعند صعود الملائكة يقول الله جل وعلا يشهد أني قد غفرت لهم، فيقال ربنا فلان ما أتى للعلم، أتى لحاجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال مجلس علم يكفر 70 مجلسا من غيره، مجلس علم يكفر 70 مجلسا من غيره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول لأن أجلس في مجلس فيه زيد يفسر الآية خير لي من أن أجاهد 70 سنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء. جعل الله جل وعلا أبوابا وسبلا عظيمة لتكفير الذنوب، أيضا منها عظم الحسنات، عظم الحسنات تعد من أعظم الأسباب المكفرات لهذه المعاصي السيئات، بعظم الأفعال، يعني إن كان عظيم الفعل للإسلام وظهر أثره، فإن هذا تغمر كل سيئة جاءت في بحر الحسنات. من هذا يعني نضرب مثلا بذلك بحاتم حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب سافر إلى أرسل سفيرا أو أرسل رسالة إلى مكة يجس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق بعدما أتى بالكتاب، وقال له ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، ما فعلت ذلك لدرس عن ديني. فقال النبي صدقك الرجل، ثم أتى بأعظم ما يمكن أن نستدل به، قال ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت، فعلوا ما شئتم. شوف انظر كيف يقول الله جل وعلا، ولأن بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، فكان من أعظم أعمال العباد هو التحمل في شدة هذا اليوم، مع أن الملائكة كانوا يقاتلون معهم. فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ومن عظم الحسنات أيضا في هذا الباب يعني الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلان هاجرا إلى النبي فاشتاوا المدينة، فما استطاع أحدهم أن يكون المدينة فقطع براجمه فمات، ما رق الدم حتى مات. كان أخوه يدعو الله جل وعلا أن يراه في المنام ويعرف ما فعل الله به، فرآه بعد عام كامل في أحسن هيئة وحلة لكنه يخبئ يده، فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غفر لي بهجرتي مع رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قيل لي لن نصلح ما أفسدت من نفسك، فقطع البراجم يعني. فذهب الرجل إلى النبي ليشفع لهذا الرجل، قال وليدي أغفر وليدي فاغفر وليدي فاغفر، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه من العوامل التي يرضاها الله جل وعلا فيكفر عن العباد السيئات العظام أو السيئات الصغار، لكن هي في السيئات العظام. من هذا نختم بها، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مهلكات الذنوب، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أجعل لك ربع صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، صلاتي كلها، قال له اجعل إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا الذي نريده، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا استطاع المرء أن ألا يخلو صباحه من الصلاة عليه وسلم 100 مرة ومساءه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة لكان من أعظم الناس فوزا في هذا اليوم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفريج الكروب وفيها تكفير السيئات، فيها تفريج الكروب وفيها تكفير السيئات. قال من عمل حسنة فجزاؤه 10 أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر له، وقلنا هو إلى المغفرة أقرب منهم إلى العقاب. قال ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا جميل جدا هذا الحديث. قال من تقرب إلي شبرا، إذن لابد أن تفهم أمرا جللا بأن الله يعاملك بما تعامل به ربك جل في علاه، حيث ما فعلت تجد الله جل في علاه عندك بالمزيد، لكن المسألة على فعلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال يا غلام أعلمك الكلمات، يحفظ الله يحفظ، وقال له احفظ الله تجده تجاهك، وقال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فكان الأمر مرتبا على فعل العبد سواء كان في الصلاح أو في غيره،
لذلك قال في الفساد قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى مبينا أن العقاب منه مرتب على أفعال العباد، فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فحيثما كنت مع الله جل وعلا كان الله معك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. فيها الأمران، الأمر الظاهر الأمر الجلي، أو الأمر الجلي هو أن الله تعالى يعاملك بما تعامل أنت به ربك جل في علاه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ولذلك قال إن الله لا يمل حتى تملوا. وفيها ضمن أن تقرب العبد لله جل في علاه لا يكون إلا من الرب. تقرب العبد إلى الله جل في علاه لا يكون إلا من الرب، فضلا منه ونعمة. ولذلك قال عن الأنبياء وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة الآخر الآيات. قال أوحينا إليهم، إذن هم لا يستطيعون القرب من الله جل وعلا إلا بالله. قال ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه بعا. هذه فيها دلالة على أن من أقبل على الله تلقاه الله من بعيد وجعل له مكانة ورقاه إلى الدرجات العلى وميزه عن كثير من عباده ويسر له طريق الهدى ما دام يسارع في الخيرات. قال ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا كما قلت يعطيك ويزيد، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذه آخر مسألة في الحديث لأن من الأهم المكان، أو قبل آخر المسألة قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. جمهور أهل السنة والجماعة أن هذه صفة من صفات الله جل وعلا، أن الهرولة صفة من صفات الله جل وعلا. لا غلو ولا عدل، لا غلو ولا عدل. أولا نحن قعدنا قاعدة من الأهم المكان. ما هي القاعدة التي قعدناها؟ ما هي القاعدة هنا التي قعدناها في هذا الباب؟ هذه قاعدة السلف أصالة. طيب خلوا الأسئلة بس بعد الحاضر، سأجيب عن الأسئلة بعد ما ننتهي من الدرس. ليس كمثلي شيء نثبت لله ما أثبته لنفسه. صفات الله نثبتها المضاف إلى الله نوعين، طيب من غير إثبات الصفة والعزيمها كما أثبت الله لنفسه. ممتازين ممتازين. نثبت لله ما أثبته الله ولكن دون أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه. ما شاء الله، الجميع اتفق على ذلك، وهذا حقا حق وإجابة سديدة، لكن ليست التي أريدها. أريد ما هو فوق ذلك، أريد ما هو فوق ذلك، وقد بينته قبل ذلك وأشك أنه موجود الآن ما دامت الفوارس والجميع قد اتفقوا على هذا الباب. طيب احنا قلنا بأن قاعدة السلف تفارق قاعدة الخلف في أمرين. أهم الأمور التي أقول عنها أن السلف يستدلون ثم يعتقدون، يبنون الاعتقاد على الاستدلال، يبنون الاعتقاد على الاستدلال، والخلف يبنون الاعتقاد ثم الاستدلال. فإذا جرينا على قاعدة السلف قلنا الهرولة ثبتت، إذن نثبت لله الهرولة، وقد أثبت الله لنفسه المجيء، وقد أثبت الله لنفسه الإتيان، وقد أثبت الله لنفسه الهرولة، وكلها في مضمار واحد. وقد أثبت الله لنفسه النزول، وجاء ربك والملك صفا صفا في الليل الآخر. يبقى إذن إذن عندنا في هذه القاعدة بأن السلف كانوا يستدلون ثم يعتقدون، يعني عقيدتهم نابعة عن الاستدلال، والدليل قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ابن تيمية يقول بأنها ليست من الصفات، الهرولة ليست من صفات الله جل في علاه. لما قال أن هذه المسألة مسألة المسافات ليست عند الله مسافات، ليست عند الله مسافات، الشبر والذراع ليست عند الله مسافات. شوف هذه الشيء الأول الذي حمل ابن تيمية إلى التأويل. الأمر الثاني أنه قال في قوله: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فالمعنى هنا يعني أسرعت له في الإجابة، لا سيما أن السياق حاكم في ذلك أن الله تكلم عن حسنات والسيئات، وهذا كلام ضعيف جدا، أخشى أن يكون شاذا، لكن هو كلام ضعيف مردود، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف ربه بالهرولة، كما ثبت أنه وصف نفسه بالمجيء والإتيان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالنزول. فإذا هذا الوصف مباشر، هو مضاف إلى الله جل وعلا، الهرولة مضاف إلى الله جل وعلا، أتيته هرولة. فإذا ثبت بالدليل أن الله يتصف بالهرولة ولا داعي للتأويل. وعندنا الكلام على ما أوله ابن تيمية وقال أتيته هرولة، يعني صارعت له بالحسنات، نقول هذا لازم الصفة، أنت نزلت منزلة الذين يؤولون ويثبتون لازم الصفة، هذا لازم الصفة، ونحن نثبت الصفة ونثبت اللازم. والمعنى نقول أتيته هرولة، نعم أتاه هرولة، كما أنه يعني يحشرهم يوم القيامة فألقى عبده ضاحكا له، فأتاه هرولة نعم، وسارع له في الخيرات وعظم له في الحسنات، سارع له في الخيرات وعظم له في الحسنات، فيكون هذا إثبات للهرولة للدليل الذي جاء بها. وأما التأويل أو التعليل كل ذلك يعني غير مقبول، مردود لصاحبه غير مقبول، فيكون هنا الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه، ومن لازمها أنك تعلم يقينا كلما تقدمت لربك بطاعة سارع الله جل في علاه لك بغيرها شكرا، وسارع الله بأجرك في الدنيا جعله رزقا لك وثبت لك الأجر في الآخرة مسارعة من الله جل في علاه. فيكون يبقى إذا نقول نثبت الهرولة ونثبت أيضا أنه يسارع بالحسنات ويسارع بالطيبات. قال أتيته هرولة ومن لقيني لا يشرك بي شيئا، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا أتيته بقرابها أو لقيته بقرابها مغفرة. سبحان ربي العظيم. شوف يقول الله جل في علاه ومن يقول الله جل في علاه ومن لقياني بقراب الأرض خطايا، بقرب الأرض خطايا، شوف خطايا كبائر وصغائر، ومن لقياني بقراب الأرض خطايا ثم لقياني لا يشرك بي شيئا أتيت بقرابها مغفرة. ففيها أن التوحيد مهلكة للذنوب، فيها أن التوحيد مهلكة للذنوب، وهو من المكفرات، بل هو من أعظم المكفرات. نعم، لأنه قال ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا أتيت بقربها مغفرة. ففيها توحيد الله جل وعلا من أعظم أدوات النجاة، هو التوحيد. فتمام التوحيد دخول الجنة، تمام التوحيد دخول الجنة بغير حساب، تمام التوحيد دخول الجنة بغير حساب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما باتوا يدوكون أيهم يكون يعرف هذه الصفات التي تحل بها هؤلاء، قال فجلى لهم النبي الصفات، قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر كل ما ذكر كلها على التوحيد،
قال 70,000 يدخلون الجنة، ثم قال الذين لا يتطيرون، والطيرة شرك فيها سوء ظن بالله جل في علاه، والفعل الحسن صدق تصديق الله جل في علاه، فالفعل الحسن فيه حسن ظن بالله، وهذا المطلوب أصالة حسن ظن بالله جل في علاه. وأما أحسن الناس ظن بك يا رب، وأما الذي يتطير ففيه سوء ظن بالله جل في علاه، وفيه الشرك. لا يتطيرون ولا يكتوون، ولأن الكي مع شدة الألم فيه والإصرار على المعالجة بالكي هذا دلالة على ميل القلب. وقلنا قبل ذلك بأن الشرع جاء بحفظ القلب ألا يلتفت لغير الرب، بحفظ القلب ألا يلتفت إلى غير الرب، بل التفاته كله بجمعيته لله جل في علاه. لا يكتوون ولا يسترقون، لا يسترقون دون الرقية، لأنه لو طلب الرقية من أحد قد مال قلبه، ولذلك حفظ الشرع الحنيف قلبه. وجاء الحديث هذا لحفظ قلب المؤمن والمسارعة إلى ما يرضي الله جل في علاه، المسارعة في الخير في هذا الباب. إذن قال من لقياني لا يشرك بي شيئا، قال ابن آدم الحديث قال ومن لقياني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا، لم يشرك بي شيئا. انظر هنا، هذا أيضا حديث على رغم ما فيه من الفضل، على رغم ما فيه من سعة الرحمة، على ما فيه من التضييق أيضا. أين التضييق؟ قال ومن لقياني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، قال أتيناه بقرابها مغفرة. كما قلت هذه الجزئية التي نشرح فيها بعد قوله أتيناه مشاهدتها مرة، من لقياني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا جعلت له مثلها أو مثلها مغفرة. قلت هنا في بعض مع سعة الشريعة وأيضا مع رحمة الله جل في علاه بعباده، هناك مسألة من الأهمية مكان في قوله من لقياني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة، لم يشرك بي شيئا لقيته بقرابها أو بمثلها مغفرة. عدم شرك ولو بأقل القليل فيشمل الشرك ما شاء الله. شوف يا عبدية الله، أنت دي مش فهلوة، يعني لازم متى درستي وعلى من درستي؟ أظنك تسمعين لنا كثيرا. أجيب يا عبدية الله ما قلت، ممتاز في هذا، الإجابة صحيحة، هو صحيح في هذا الباب أن نقول وفي قوله ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بشأن جعلت له مثل مغفرة. قال الإجابة تكون أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، ونحن نسمع ونطيع. قال من لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والمعنى أن الشرك الأصغر لو وقع فيه المرء لا يحظى بهذه الفضيلة. قال من لقيني بقراب الأرض على الصغائر والكبائر، من لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك، الشرط هنا ليغفر له، لم يشرك بي شيئا جعلت له مثل مغفرة، يبقى هنا أناط الله جل في علاه المغفرة وهذا الثواب العميم العظيم بعدم الشرك، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. لذلك الناس في خطر عظيم، الناس في خطر عظيم، كثير منهم يتساهل في القسم بغير الله جل في علاه، ولا كأن الذباب على رأسي فقال هكذا، ولا يعلمون أن هذا من الشرك، وما كان من الشرك فإنه لا يغفر حتى في عرصات يوم القيامة. الشرك الأصغر كالشرك الأكبر لا يغفر، الشرك الأصغر كالشرك الأكبر لا يغفر، يبقى في الصحيفة. ولأن الحديث ظاهر إن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، هذه على الآية. لكن ورد أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك يبقى، ويبقى الشرك في محله، يقود الحسنات ويهلك الحسنات إلا إذا جاء المرء بما يكفر عنه مثل هذه السيئات. يبقى إذن في قولي ومن لقياني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا شيئا نكره فسقناه فتفيد العموم، والمعنى لم يشرك بي شيئا صغيرا ولا كبيرا، فمنعه من الصغائر حتى يحظى بهذه الفضيلة. قال جعلت له مثلها مغفرة. وذلك بعض العلماء النبلاء كان ينكر على الناس ويكتب لهم ذلك، أنتم تنكرون على من لعب بالنار، تنكرون على 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 من عصى وزنى أو شرب الخمر، وانظروا إلى من يذبح للديك ولغيره من أجل شفاء الأم، يعني واقع في الشرك. فالناس يغوصون في أمور من الملهات من المعاصي، وإذا وهم أغفل ما يكونون عن التوحيد، أغفل ما يكونون عن النجاة، فيقعون مثل هذا. فالشرك الأصغر خطر داهم، لذلك قال من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا جعلت له مثلها أو مثلها مغفرة. والتوحيد أيضا تمام الهداية والإيمان يكون بالتوحيد، تمام الهداية والإيمان والأمان يكون بالتوحيد. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن عدم الشرك نجاة للعبد، سواء من المهلكات المعاصي المهلكات صغائر أو كبائر، وأيضا سواء الضلال والشبهات، فكل ذلك مقطوع أمام خالص التوحيد. لأن الله قال عن خالص التوحيد الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، حتى بأن الآية ظاهرة في هذا الباب على أن الأمن والأمان تمامه بالتوحيد، وأن الهداية التامة بالتوحيد سواء في الدنيا أو في الآخرة. وذلك علماءنا يقولون المسألة على تفاوت النسب، فكل من كان مطمئنا يأتي لله تعالى بتوحيد كامل كلما كانت المغفرة أعظم والثواب أرقى، لأنه يديمون النظر إلى وجه الله الكريم. إذن الأمن أمنان، أمن قلوب وأمن أبدان. أما أمن الأبدان ففي الدنيا قد لا يأمن المسلم على نفسه بحال من الأحوال، سلط الله الدنيا يعني على الكفر والفجرة، تملكوها وكانوا يعني سيفا على أهل الإسلام لأنهم فرطوا في هذا الباب، إلا فملكهم الله ابتداء لهم. ومع ذلك بين أن الرفعة لا تكون إلا بالتوحيد التام الكامل. الأمن والأمان كما قلنا أمن القلوب تماما لعباده الصالحين المصلحين، أما أمن الأبدان فكثير من عباد الله تعالى قد ابتلي. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة أحد كسرت رباعيته ويعني جرح، حتى أنه لما سالت الدماء قال كيف يهدي له قوما فعلوا ذلك بنبيهم، فأنزل الله حتى قال ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لذلك قلنا بأن الأصل في هذا الباب تمام التوحيد، نجاة المرء مرهونة بتمام التوحيد. كلما أتم التوحيد وكلما نفأ ما يشوبه من الشرك سواء أصغر أو أكبر فإن الأمن التام والهداية التامة تكون له. أمن كما قلنا الأبدان والقلوب، نعم أمن الأبدان والقلوب، لكن بالنسبة للأبدان لابد أن يأتي عليها ما يأتي من البلاء، إما تكفير وإما رفع الدرجات. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فالغرض المقصود الأمن، أمن الأبدان، فإنه في هذه الدنيا يعني قد نقول ليس متكاملا، ليس متكاملا، وأما أمن القلوب فهو متكامل في الدنيا. ولذلك قال الله جل في علاه من عمل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الآخرة يكون الأمن التام من الرحمن لعباده الذين أكمل أتموا درجات الإيمان. والهداية التامة أنه يهتدي إلى طريق مكان قصره في الجنة الذي قال ابن آدم أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة أو بمثلها مغفرة. إذن التوحيد تمام المغفرة بكمال التوحيد. وهذا الحديث صراحة فيه جمل أعظم ما تكون من الجمل العقدية المهمة، نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية. الفوائد المستنبطة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. صحة القياس يعني قاس الغيب على المحسوس. قال من تقرب يا شيخ من تقرب. نعم الفائدة الثالثة الحذر، الحذر من الشرك، الحذر من الشرك، نعوذ بالله، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من الشرك. لو في أسئلة تفضلوا. هل بعد التوبة من الشرك سواء أصغر أو أكبر؟ أتم السؤال يا سارة، أتم السؤال. هل ماشي ماشي اسألوا شو شايف. نرجو فضلكم إعادة الفارق بين أنا لا يصيرني كاملا أحد يلملم شعث هذه الأسئلة ويأتيها بي كاملة. ما يصيرني السؤال كاملا في الموبايل. إعادة الفارق بين إيش؟ الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن. قل لو كان هذا فالفارق بين الحديث النبوي والحديث القدسي أن الله نسب إليه تصريح عن الحديث القدسي ونسب السنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. لا يقع المرء في ايش؟ اكمل يا تاجر الخال. هل في أسئلة أخرى؟ كيف لا يقع المرء في الشرك الأصغر؟ طبعا لا يقع المرء في الشرك الأصغر، اعرف أقسام الشرك أصالة ثم سل. صحيح؟ أقسام الشرك الأصغر: شرك في الألفاظ، شرك في الأفعال، شرك في الإرادات والنيات. كلما كان المرء أعلم بمواطن الشرك كلما كان أبعد الناس عن الوقوع فيه. شرك في الألفاظ كان يقول ما شاء الله وشئت، كان يقسم بالكعبة، يقسم بالشرف، يقسم بالأنبياء، هذا كله شرك الألفاظ. شرك الأفعال هو التعلق، التميمة والخيط والصفر والصفرة، أيضا من الأفعال، من الأقوال أيضا في قولي لولا البط لسرق السارق، هذا أيضا من الشرك الأصغر. ومن الأفعال التطير، فهذا من الشرك. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم. ثم شرك الإرادات، أعوذ بالله، أن يعمل العمل ويتقنه ويتعب فيه من أجل أن يمدحه الناس أو يراه الناس أو يرى مكانته. هو داخل أصلا يصلي لله جل وعلا، لكن لما وجد الناس يهتمون به زاد على ذلك، فكانت زيادته اهتماما بالناس، معناها التفات القلب لغير رب. وهذا الأعظم، كلما حافظ المرء على قلبه لم يلتفت لغير ربه أتم الله له التوحيد ونفع عنه الشرك. نعم، هناك رواية قال فيها لا يرقون، وهي رواية شاذة، لأن جبريل رقى والآن النبي رقى، فلا صح، لا تصح هذه اللفظة. اللهم امين، اللهم اغفر لنا جميعا. هل ورد من الحديث لفظ لا يقوم؟ بينت ذلك. طيب، فإن تاب يقبل منه؟ طبعا، فمن تاب تاب الله عليه. رب، اللهم امين، بارك الله فيك ابن الاسلام، احسن الله عليك. طيب، انا ساستاذنكم، نقول ان فيها متعبه جدا بالنسبه لي، فساستاذنكم، اني احبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.